من وآله الطيبين الطاهرين. الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أكد الإسلام في كثير من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على أهمية الوقت والزمن في حياة المسلم وفي حياة المجتمعات الإسلامية أيضا. فنجد في القرآن الكريم الكثير من الآيات الشريفة التي تتحدث عن الوقت، بل أن الله سبحانه وتعالى يقسم في كثير من الآيات ببعض الوقت وبعض مفرداته. ومن المعروف عند المفسرين أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فهذا يدل على عظمته وأهميته ومكانته. نجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالصبح. وفي هذه الصورة الكريمة التي تحدثنا عنها أقسم بالعصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني أن هذا الإنسان هو في خسارة وخسران إذا لم يستفد من هذا الوقت، من هذه النعمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الذين لم يخسروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا المستثنى من هؤلاء أولا هو الإيمان، هو من امتلك الإيمان، ثم من أتى بالعمل الصالح، ثم بعد ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الثالث هو التواصي بالحق، وهو أن الإنسان أن الناس يوصون بعضهم البعض بالحق، والحق هو أي شيء فيه حق وفضيلة وخير، وتواصوا بالصبر. بعد الإيمان والإتيان بالأعمال الصالحة والتواصي بالحق يحتاج الإنسان إلى الاستقامة والصبر، وتواصوا بالصبر. هذه الصورة الكريمة التي تسمى بصورة العصر إنما تتحدث عن مفردة من مفردات الزمن. آيات كثيرة كما قلت، الله سبحانه وتعالى يقسم بمفردات الزمن والوقت: والفجر وليال عشر والضحى إلى آخر الصورة. نجد أيضا في إحدى الصور: والليل إذا عسعس، إلى آخر الآيات الكريمة التي تتحدث عن بعض مفردات الزمن. إذن هذا كله يدلل على أهمية الوقت في الإسلام. بل وجد أحد الدكاترة، أخيرا قرأت أن أحد الدكاترة عمل بحث في كم مرة تكررت كلمة اليوم في القرآن الكريم، فاتضح له أنه تكررت 365 مرة، يعني بعدد أيام السنة. وأيضا ورد ذكر الشهر في القرآن الكريم 12 مرة، وهذا طبعا هو نوع من أيضا من الإعجاز العددي في القرآن الكريم. إذن هناك الكثير من الآيات التي تتحدث عن الزمن والوقت. في السنة النبوية هناك الكثير من الأحاديث التي أيضا تشير إلى أهمية الوقت وأهمية استثمار الزمن في حياة الإنسان والأمة، وسنأتي الحديث عنها. سأتحدث إليكم عن ثلاثة محاور فيما يتعلق بموضوع الوقت: أولا معنى الوقت، ثانيا خصائص الوقت، ثالثا إدارة الوقت. نأتي للمحور الأول وهو معنى الوقت. ما ماذا يعني الوقت؟ الكثير من الناس يفهمون الوقت عندما تقول له الوقت ينظر إلى ساعته أو ينظر إلى تقويم ليرى الوقت. هذا طبعا مفهوم مبسط للوقت، لكن المعنى الحقيقي للوقت ليس هو الذي يقاس بالثواني والدقائق والساعات فقط، وإنما هو بمقدار ما ينتجه الإنسان في الوقت، ما ينتجه الإنسان في الزمن. بمعنى آخر، أحيانا الإنسان يكلف بالإتيان بعمل معين خلال أسبوع، هذا العمل تراه ينجزه خلال أسبوع واحد كما يعني حدد له. لو قرر له أن ينجزه خلال أسبوعين أيضا، ستجد أن هذا الشخص سيحاول أن ينتهي من هذا العمل نفسه خلال كم؟ خلال أسبوعين. لو قرر له أن ينجز هذا العمل ذاته أيضا نفس العمل خلال شهر، رايح يمدده إلى شهر. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الإنسان غير مهتم بالوقت، أنه يحاول أن يقيس الوقت بمقدار ما يحدد إليه. بينما الإنسان الذي يستشعر قيمة الوقت، يستشعر المعنى الحقيقي للوقت، يحاول مثلا هذا العمل الذي حدد خلال شهر أن ينجزه خلال 5 أيام، الوقت المتبقي يحاول أن يستفيد منه في أشياء أخرى. لذلك قيل أن عمر الإنسان عمران، العمر الأول هو العمر الحقيقي، والعمر الثاني هو العمر الإنتاجي. ماذا نقصد بذلك؟ العمر الحقيقي هو عبارة عن العمر الذي يمتد في حياة الإنسان من حين ولادته إلى حين وفاته. كم عاش هذا الإنسان؟ عاش 20 سنة، عاش 30 سنة، عاش 50 سنة. هذه الفترة التي محددة بالسنوات من حين الولادة إلى حين الوفاة، هذا هو عمر الإنسان الحقيقي. لما تقول هذا الإنسان كم عاش، تقول كم عاش؟ 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، حسب عمره وحسب الوقت اللي توفى فيه. بينما العمر الإنتاجي نقصد به هو مقدار ما ينجزه الإنسان في عمره الحقيقي، مقدار ما يعطيه الإنسان في عمره، مقدار ما يقدمه من إنجازات وما يكسبه وما يأتي به من أعمال صالحة خلال هذا العمر. هذا هو العمر الإنتاجي للإنسان، وهذا في الحقيقة هو العمر الذي يفتخر به الإنسان. أحيانا نجد بعض الناس أن ما أنتجه في حياته أكبر بكثير من عمره الحقيقي، وأحيانا نجد العكس، نجد أن هناك أشخاصا يعيشون فترة طويلة من العمر وينتجون شيئا قليلا من العمل. من ينتج أكثر من عمره هذا إنسان لا شك أنه عظيم. إذا إنسان ينتج أكبر من عمره، ينتج أكثر من عمره، هذا إنسان عظيم وبلا شك يكون ناجح أيضا. الآن أقرب مثال على ذلك الإمام الشيرازي قدس الله نفسه، بعد وفاته الآن صار له أكثر من 2 سنة، ومع ذلك نجد أنه كل بين فترة تصدر له كتب جديدة، يعني ألف مجموعة من لا زالت عنده مجموعة من المخططات، من المخطوطات، من الكتب، من المؤلفات المخطوطة التي تحتاج إلى وقت من الزمن حتى تصدر. يعني عنده أكثر من 300 كتاب مخطوط في بين فترة، يعني وهو مات انتقل إلى رحمة الله تعالى، ومع ذلك بين فترة وأخرى تجد أنه يصدر له كتب جديدة. بينما تجد هناك إنسان يعيش عمر طويل 70 سنة، 80 سنة، ولا يترك شيئا، ولا يترك ورقة واحدة. فحياة الإنسان الحقيقية هو بمقدار ما أنتج وبمقدار ما أعطى لنفسه ولأمته ولمجتمعه، وليس بمقدار كم عاش. ولذلك أحد المفكرين يقول أنه إذا أردنا أن نقيس عمر أي إنسان لا نقيسه في كم عاش من حين ولادته إلى حين وفاته، وإنما علينا أن نقيس عمره الحقيقي بمقدار ما أنتج وبمقدار ما أعطى وبمقدار ما عمل. هذا هو العمر الحقيقي، العمر الإنتاجي للإنسان هو عمره الحقيقي. مشكلة الكثير منا أنه يتعامل مع الوقت كسلعة زهيدة، كسلعة ليست لها قيمة. الحقيقة أن الوقت يجب علينا أن ندرك أن هذا الوقت له قيمة عظيمة، أن علينا أن نستثمر كل لحظة من حياتنا فيما يفيدنا وفيما ينفعنا وفيما ينفع أمتنا ومجتمعنا. وهنا نأتي إلى المحور الثاني وهو خصائص الوقت. ما هي خصائص الوقت؟ الوقت له خصائص، أهم هذه الخصائص هي ما يلي: أولا، إن الوقت أنفس ثروة. هذا الوقت هو في الحقيقة ثروة عند الإنسان، لكن من يشعر بذلك؟ هذا الوقت هو أهم من المال. لماذا؟ لأن بالوقت إذا استغل الإنسان الوقت بصورة صحيحة يستطيع أن يأتي بالمال، لكن المال لا يستطيع أن يأتي إلينا بالوقت. إن علينا أن نستثمر هذا الوقت، أن نحرص عليه، أن نتعامل معه كسلعة غالية، كسلعة ثمينة. ما هو الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل؟ أحد الفروق أن الإنسان الناجح يتعامل مع الوقت بتعاملا جديا، تعاملا بأنه ثروة نفيسة يحافظ عليها، والإنسان الفاشل يتعامل مع الوقت بصورة بأنه سلعة بسيطة، سلعة لا تساوي شيئا، ولذلك يفشل في حياته. ولذلك نلاحظ أن الإنسان الذي يحافظ على وقته، يحرص على الوقت، يستثمر الوقت، هذا إنسان جاد دائما. إذا أردت أن تعرف الإنسان الجاد من غير الجاد، الإنسان الذي تتوقع أن ينجح من الإنسان الذي تتوقع له الفشل. إذا رأيت إنسان يحافظ على وقته، يحافظ على ديان الأمور في أوقاتها، فتأكد بأنه إنسان جاد ويؤمن له النجاح. أما إذا وجدت إنسانا يتعامل مع الوقت بلا أبالية بلا اهتمام، فتأكد بأنه سيفشل وبأنه إنسان غير جاد. وهذا ملاحظ في المجتمع. يعني أنت الآن إذا أردت تشوف إنسان دائما مهتم بوقته، يعني في الصلاة يأتي في بداية الوقت، في المدرسة إذا هو طالب يذهب في بداية وقت الحصص، في العمل شوفه من بداية العمل هو ملتزم بوجوده في مكان العمل. هذا إنسان تتوقع له النجاح، وهذا هو في إنسان جاء فعلا. يما إذا إنسان تراه دائما في الصلاة يأتي في آخر ركعة من الصلاة، في العمل يأتيك الساعة 8 الساعة 9 متأخر عن وقت العمل، في الدراسة إذا هو طالب يذهب بعد ربع ساعة من ما يدخل الطلاب. هذا يعني أكيد هذا طبيعته إنسان غير جاد. الإنسان غير الجاد هذا هو غير ملتزم بالوقت، وهذا يعني للأسف ظاهرة موجودة في مجتمعنا، عدم الالتزام بالوقت، عدم احترام أوقات الآخرين. تشوف مثلا يعلن عن احتفال الساعة 8، الناس ما يبدأ الجلسة الساعة 8:30، عن محاضرة، عن ندوة، نفس الشيء أيضا. تعاملنا مع الوقت، احترامنا للوقت غير مقدس. إن علينا أن نتعامل مع هذا الوقت وكأنه ثروة. أنت ماذا تفعل لو أن إنسانا سرق مالك؟ لو رأيت إنسان وضع يده في جيبه ليسرق المال، ماذا تفعل لك؟ حاول أن تمنعه من أن يأخذ المال منك، لكنك لا تفعل شيئا عندما تجد إنسانا يسرق الوقت منك. ملاحظ مجتمعنا، يعني واحد مثلا قد يأتي إليك من غير ميعاد ويضيع وقتك، أو شخص يتصل لك يعني الموضوع يأخذ 5 دقائق يقعد ساعة يسولف في التلفون. هذا مثله مثل الإنسان اللي يسرق منك المال، هذا يسرق منك الوقت وهو أثمن من المال كما قلت. لابد أن نتعامل مع الوقت بأنه شيء نفيس وشيء ثمين، هذا الشيء الأول. الخصيصة الثانية من خصائص الوقت هو أن الوقت ينقضي بسرعة، بسرعة يمضي الوقت، بسرعة يذهب. في الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه يقول: ما أسرع الساعات في اليوم وما أسرع الأيام في الأسبوع وما أسرع الأسبوع في الشهر وما أسرع الشهر في السنة وما أسرع السنين في العمر. نلاحظ أن فعلا يعني خصوصا في هذا الزمن أن عمر الوقت يمضي بسرعة، ينتهي بسرعة. ترى الآن إنسان صغير صغير، بعد فترة تشوف تزوج أصبح كبيرا وتزوج وأصبح رجال. ترى الآن إنسان طالب يدرس في الابتدائية، بعد فترة تشوف صار في الجامعة. أنت الآن تشوف عمرك 20 سنة، تفتح تغمض تشوف نفسك صرت 40 سنة 50 سنة. الوقت يمضي بسرعة، ولذلك علينا أن نحاسب على هذا الوقت، أن نفكر في هذه الأوقات التي تذهب من حياتنا. هذا الوقت عندما يذهب قد يتحسر الإنسان عندما يكبر ويرى أن هذا الوقت كان بين يديه ولكنه يذهب ولا يستطيع رجعه. هذا الوقت من خصائصه، الزمن من خصائصه الذهاب بسرعة. ولذلك دائما ما نسمع من الناس بسرعة مشى الوقت، بسرعة ذهب. الحقيقة أن الوقت هو أسرع شيء وأبطأ شيء. أسرع شيء للإنسان الناجح، للإنسان الجاد في حياته الذي يحاول أن ينجز أعمالا كثيرة، هذا بالنسبة إليه الوقت السريع. أما الإنسان الذي لا برنامج له، لا عمل عنده، عطال بطال، فهذا يمر عليه الوقت ببطء. ولكن مع ذلك من خصائص الوقت ذاته هو أنه يمضي بسرعة. يعني هو في الحقيقة الوقت هو الوقت، في كل يوم هناك 24 ساعة، لكن هذا الإنسان الجاد اللي ينجز أعمال كثيرة يمشي الوقت عنده بسرعة، وهذاك يشعر أنه بطيء يمشي الوقت ببطء، لكنه هو في الحقيقة الوقت هو واحد، الزمن هو واحد أيضا. يعني لا يوجد هناك وقت بطيء ووقت سريع، ولكن ذلك يتمثل في الإنسان، في أعمال الإنسان، في تصرفات الإنسان، في برنامج الإنسان اليومي. هذه الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة أن الوقت لا يعوض. من خصائص الوقت أن الوقت لا يعوض، أن الزمن إذا ذهب فلن يعود، أن عقارب الساعة لا يمكن إرجاعها إلى الوراء أبدا. عقارب الساعة لا يمكن أن ترجعها إلى الوراء. إذا الآن مثلا الساعة 9 إلا بعد شوية صارت 9، أنت ما يمكن ترجعها 8، ممكن؟ يعني أنت ممكن تلعب بالساعة طبعا لعبة يعني ترجعها، بس الزمن وماشي، يعني الزمن ما رجع في الحقيقة. يعني أنت الآن لو عندك الساعة 9 قمت سويتها وعودتها خليتها 8، هو الزمن رجع؟ الزمن لم يرجع، هو الوقت 9 الآن وبعد قليل سيصبح 9 دقيقة، لن يرجع. الزمن الذي يذهب لن يعود، ولذلك علينا أن نحرص على اغتنام الزمن، على اغتنام الأوقات، وإلا سيكون حالنا حال الشاعر الذي تغنى بشعره عندما شاب بقوله: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هو الآن مدام هو الشاب لما شاب أصبح شيخا قاعد يتحسر على أيام الشباب، يقول يا ليت يا ليت عود شباب وعلم شلون يصير، لكن هذا التمني لن يتحقق. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لكن الإنسان الآن هو مدام شباب، والحمد لله أنتم كلكم شباب، الآن لابد أن تعملوا، والآن لابد أن تفكروا في الوقت، ولابد أن تستثمروا أوقاتكم بصورة صحيحة، ولابد أن تغتنموا الفرص، وإلا بعد ذلك لن يفيد الندم، ولن ينفع التحسر، ولن يفيد الإنسان التأفف. المشكلة أن بعض الناس يبرر لنفسه، يقول أنا حظي مثلا حظي سيء، أو أنا ما عندي حظ، أو أنا طالعي الآن أيضا منتشر بين بعض الشباب والفتيات يمكن أكثر أيضا قصة البروج، تقول طالع بروجها شو هي برج الثور لو برج العقرب، وإذا فشلت في الامتحان في الجامعة وش قالت هذا من البرج، يعني مو من هي إنها ما جدت ما اجتهدت في الدراسة قالت هذا من البرج، أو الشباب يقول هذا من حظي أنا ما عندي حظ، أنا الله كاتب علي الشقاء والتعاسة. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لأحد التعاسة أو الشقاء، وإنما الله سبحانه وتعالى أعطانا الطريق، أعطانا الطريق علينا أن نختار، وهديناه النجدين. الإنسان أمام الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. إذن الخصيصة الثالثة من خصائص الوقت هو أن الوقت يمضي بسرعة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما نقص من دهرك إلا بقطعة من عمرك. يعني أي شيء ينقص من عمرك من زمنك، أي ساعة تمضي من وقت من حياتك هو في الحقيقة من عمرك، من عمر الإنسان. ويقول الإمام عليه السلام أيضا: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما. الليل والنهار يمضي، يعني انت تصور اليوم كم عمرك، نفترض ان عمرك هو 20 عاما ويوم، غدا سيكون عمرك كم؟ 20 عاما ويومان. هكذا يمضي الانسان، كل يوم يذهب ينقص من عمرك بقدره، كل يوم يمضي ينقص من عمرك بقدره. فعلينا أن نحرص على الوقت، أن نستثمر الوقت استثمارا صحيحا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. يعني خليك على عمرك، على وقتك، كون حريص على وقتك أكثر مما تكون حريص على المال، على مالك. فالخصيصة الثالثة هي أن الزمن الذي يذهب لا يعوض. المال إذا ضاع من الإنسان قد يعوض، إذا إنسان من ضاع عنده مال ممكن يعوض بمال آخر، لكن الوقت إذا ضاع من الإنسان لا يمكن تعويضه أبدا، لأن الوقت الذي سيأتي هو وقت جديد. الوقت الذي ذهب ذهب لن يعود، الوقت الجديد هو من عمرك، هو من حياتك، هو من يذهب ينقص بقدره من عمر الإنسان. علينا جميعا أن نحرص على أوقاتنا وأن نستثمرها بصورة صحيحة. هذا المحور الثاني، خصائص الوقت. المحور الثالث هو إدارة الوقت. ماذا نقصد من إدارة الوقت؟ يعني كيف يدير الإنسان وقته بصورة صحيحة، كيف ينظم الإنسان وقته من أجل أن ينظم الواحد منا وقته عليه اتباع ما يلي. اولا ضع خطة يومية لبرنامجك اليومي. اذا اراد الانسان ان ينظم وقته بصورة صحيحة، ان يدير وقته بصورة صحيحة، فعليه ان يضع له خطة يومية. طبعا الانسان عنده يوميا هناك اعمال، الاعمال تنقسم قسمين، هناك اعمال ثابتة، هناك اعمال غير ثابتة. اعمال ثابتة يعني مثلا اذا كان انسان طالب، هو كل يوم يذهب الى المدرسة مقدار مثلا 6 ساعات، هذه ثابتة. اذا كان الانسان يعمل مثلا كل يوم يعمل 8 ساعات، هذا المقدار هو ايضا مقدار ثابت، يعني ان الانسان بمقدار 8 ساعات يوميا يذهب الى العمل، هذا الوقت ثابت ايضا في العمل. هناك ايضا اعمال ثابتة، ان الانسان يأكل، ان الانسان يشرب، ان الانسان ينام، ان الانسان، يعني في اعمال ثابتة في حياة الانسان. في باقي الوقت هذا لابد على الانسان ان يستثمره بصورة صحيحة، الاعمال غير ثابتة. انت غدا ماذا تريد ان تفعل؟ ماذا تريد أن تنجز من أعمال؟ لابد الناس يعني من خلال تجارب القادة والزعماء والناجحين نلاحظ أنهم يتبعون هذه الطريقة، أن الواحد يكون عنده مفكرة، وهذا هو أفضل لأي إنسان، أن يضع عنده مفكرة يحط فيها، يخطط فيها مثلا لمقدار شهر، ثم خطة لمقدار أسبوع، ثم خطة يومية. أنا غدا ماذا أريد أن أفعل؟ مثلا أريد أن أذهب إلى العمل 8 ساعات، ثم بعد ذلك أتي واستريح مثلا ساعة، ثم بعد ذلك أقرأ كتاب لمدة مثلا ساعتين، وهكذا. المهم أن على الإنسان أن يضع له خطة يومية، برنامج يومي. في نهاية اليوم على كل واحد منا أن يحاسب نفسه، أنا ماذا أنجزت في هذا اليوم، ماذا عملت. هذا طبعا مو فقط، احنا كلامنا مو فقط بما يتعلق بالامور الدنيويه، وانما حتى فيما يتعلق بالامور الاخرويه. في الامور الدنيويه ماذا انجز الانسان خلال هذا اليوم؟ عندنا ايضا اعمال اخرويه، الصلوات التي اصليها الخمس، هل اديتها بطريقه صحيحه؟ هل اديتها في اوقاتها؟ وبالخصوص صلاه الفجر، لان نحن نلاحظ كثيرا من الشباب يسهرون في الليل بالذات في ايام العطل، يسهرون في الليل وصلاة الصبح بعد ذلك يشبكونها مع صلاة الظهر أو مع صلاة المغرب قضاء مرة واحدة. نعم. الإنسان لابد أن يجعل، تشوف لابد الإنسان يحاسب نفسه، تشوف أنت تأدي الصلوات في أوقاتها، هذا من علامة المؤمن، من علامات المؤمن أنه يأتي بالصلوات في مواقيتها، في يعني بداية الصلاة. الشيء الآخر، أنت ماذا تفعل خلال هذا اليوم؟ ماذا عملت لآخرتك؟ إذا عملت أيضا أعمال ذنوب ومعاصي، عليك أن تستغفر الله، أن تتوب إليه، أن تذكر الله كثيرا. فإذا الإنسان لابد أن يضع له خطة يومية، هذه الخطة يكون منها مقدار للعبادة، يخصص وقت للعبادة، يخصص فيه وقت للعمل، يخصص فيه وقت للقراءة مثلا. نحن نلاحظ أن بعض الشباب عنده حالة من الممانعة من القراءة، يعني لا يحب أن يقرأ، تقول ليش ما تقرأ؟ يقول أنا ما أحب أقرأ. أو مثلا تعطيه كتاب أبو 100 صفحة يأخذ في شهر حتى ينتهي من هذا الكتاب، يقول له طيب ليش ما تقرأ الكتاب؟ يقول والله أنا ما عندي وقت. إنه عنده وقت. هذا نلاحظه في أيام الامتحانات، أيام الامتحانات يشوف الواحد في نفس اليوم يخلص كتاب شقد، ينهي في نفس اليوم، لأنه ملزم أن يقرأ هذا الكتاب حتى ينجح في الامتحان. فالإنسان إذا أراد يستطيع أن يقرأ. فالمهم أن الإنسان عليه أن يخصص لنفسه وقت للقراءة، يخصص لنفسه وقتا للكتابة، يخصص لنفسه وقتا مثلا للتفكر والتأمل، وهذا قليل من يفكر فيه. لابد الإنسان يجعل لنفسه وقت ولو 5 دقائق ولو 10 دقائق يفكر، يتأمل في حياته، في حياة مجتمعه، في حياة أمته، يفكر في أي شيء. المهم أن يمارس رياضة التفكير، أن يعود الإنسان نفسه على التفكير، وهذا طبعا يحتاج إلى بحث طويل، شلون الإنسان يفكر، كيف يعود نفسه، كيف يعني، هذا بحد ذاته يحتاج إلى محاضرة مستقلة. لكن المهم هو أن يعود الإنسان نفسه على أن أقوله. آخر وأن يكتب فيها الأعمال التي يريد أن ينجزها، وأي عمل يخلصه يكتب، يحط عليه علامة أن أنا خلصت العمل، أنجزت هذا العمل. الأعمال التي لم ينتهي منها عليه أن يحاسب نفسه، لماذا أنا لم أنجز هذه الأعمال في هذا اليوم؟ هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى في إدارة الوقت، وضع خطة يومية. النقطة الثانية، اجعل لكل وقت عمله. من أجل أن ندير أوقاتنا بصورة صحيحة علينا أن نجعل لكل وقت عمله المناسب له. فليس المهم أن يعمل الإنسان أي عمل في أي وقت، وإنما الأهم أن يعمل الإنسان العمل المناسب في الوقت المناسب. الأهم أن يعمل الإنسان العمل المناسب في الوقت المناسب. لابد أن الإنسان ينظم حياته، هذا أيضا من علامات جدية الإنسان، أنه ينظم حياته، أن تكون حياته منظمة. أنا كثيرا ما أنزعج من بعض الشباب الذين تشوف حياته مخربطة في جميع الأمور، في دراسته مخربطة، في عمله مخربطة، في غرفته مخربط، في سيارته مخربط، في حياته كلها مخربطة، ما تشوف اللي خربطة فخربطة، والنهاية النتيجة شنو يطلع؟ يطلع لك إنسان مخربط، إنسان فاشل في حياته. فعلا نحن نحتاج أن ننظم حياتنا، نحتاج أن نجعل الأعمال في أوقاتها. يعني مثلا بعض الشباب يقولون أنا إذا أريد أنام أقرأ كتاب، أقرأ كتاب حتى أنعس وأنام. هذا وقت قراءة، يعني إذا واحد بينام حاط رأسه على المنام، هذا أي وين يفكر؟ كيف يستوعب الأفكار؟ كيف يستوعب؟ يعني هو يقرأ لين يشوف راح نام، يعني يستخدم الكتاب كحبة منوم. لا ما هو زين، هذا ما هو زين، لأن هذه عادة سيئة. يعني هذا هو ما مهتم بالقراءة، ما مهتم أن يستوعب أفكار، كل ما هنالك يعني يريد ينام. هو الهدف من القراءة النوم، مو الهدف الفهم والاستيعاب. لأن الآن ثابت علميا أيضا أن أفضل وقت للقراءة هو الصباح، صباح الباكر بعد صلاة الفجر، هذا أفضل وقت للمطالعة وللكتابة وللقراءة وللتفكر والتأمل. لابد الإنسان كل شيء لوقته. يعني انت تصور لو ان انسان يلعب كرة بعد صلاة الفجر، هذا وقت مناسب؟ مناسب، تستمتع عليه الشيء. شلون يلعب كرة بعد صلاة الفجر؟ هذا مو وقت لعب كرة. فلكل شيء وقته. او شخص مثلا يزور شخص الساعة 1:30 في رمضان، طبعا في غير رمضان، الساعة 1:30 جاي، نعم امره، قال والله جاي لك زيارة.
زيارة 1:30 في الليل، طبعا حادث قصص يعني لبعض الناس هكذا. يعني فعلا بعض الأشياء الإنسان يستغرب من هذه الأشياء. فلابد أن الإنسان يرتب أوقاته بصورة صحيحة، أن يجعل لكل عمل الوقت المناسب لذلك العمل، لذلك الفعل. النقطة الثالثة في إدارة الوقت، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. المشكلة الكثير من الناس هو عملية التسويف، هو عملية المماطلة، التأجيل المستمر، المماطلة المستمرة، ويذهب عمر الإنسان وهو لا زال يماطل ويماطل ويسوف. بل أن بعض الناس تعودوا أن يعملوا بنظام سوف، يعني سوف أعمل إن شاء الله في المستقبل هكذا، سوف أفكر في الموضوع هكذا، سوف وسوف وسوف. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول إياك والتسويف، فإنه بحر قد غرق فيه الهلكة. تسويف زي البحر اللي يغلق فيه الإنسان يحلق فيه المسوفون. إن على الإنسان أن يهتم بإنجاز الأعمال في أوقاتها. لا تؤجل عمل اليوم. فعلا هذه أفضل قاعدة، أفضل مبدأ على كل واحد منا أن يعمل به. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. لماذا؟ لأنه في الغد ستكون هناك أعمال أخرى، ستكون هناك أعمال جديدة. إذا أجلت عمل اليوم إلى الغد، في الغد عندك أعمال أخرى، بعد غد أيضا ستكون عندك أعمال جديدة، وهكذا تتراكم الأعمال شيئا فشيئا حتى يصبح الإنسان عاجزا عن الوفاء بأعماله والقيام بالتزاماته. إذا أراد الإنسان أن ينجز في حياته، أن يتطور، أن يطور من ذاته، فعليه أن ينجز الأعمال في أوقاتها. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. حاول أن تنجز أعمالك بسرعة في نفس اليوم، أن تنجز أعمالك يعني في نفس الوقت المحدد، في نفس الوقت المناسب لهذا الشيء. يعني ترى بعض الناس إذا واحد مثلا يريد يكتب مقالة ياخذ أسبوع يكتب مقالة، واحد مثلا بيألف كتاب أعرفه شخصا يريد يألف الكتاب صار له الآن أكثر من 10 سنين وما خلص الكتاب، أكثر من 10 سنين، كتاب صغير على فكرة يعني مو موسوعة. المشكلة أن في بعض الناس دائما عنده حالة من التسويف، يتعود على هذه الطريقة، التسويف المستمر، المماطلة المستمرة، حتى يذهب عمر الإنسان ولا ينجز شيئا. بينما الإنسان الذي ينجز أعماله في أسرع وقت، هذه صفة من صفات الناجحين، أن الإنسان ينجز أكبر قدر ممكن من الأعمال في أقل وقت متاح. أكبر ينجز أكبر أعمال ممكنة في أقل وقت متاح. فإذا علينا أن ننجز ما نستطيع من أعمال في أقل وقت، في أقل وقت متاح لنا. النقطة الرابعة والأخيرة في عملية إدارة الوقت هو استثمر الوقت الضائع. ماذا نقصد بالوقت الضائع؟ الوقت الضائع ما نقصد بوقت الفراغ، وقت الفراغ هذا موضوع آخر. الوقت الضائع هو أنه يكون لدى الإنسان مجموعة من الأعمال التي يريد أن ينجزها، لكن يحدث له معوقات تعمل على التأخير إنجاز هذه الأعمال. هذا وقت ضائع. مثل ماذا؟ الأمثلة على ذلك كثيرة. مثلا تذهب إلى المطار من أجل أن تسافر بالطائرة، فيعلن أن الطائرة ستتأخر بعض الوقت، ممكن تأخذ لها ساعة، ساعتين، 3 ساعات، هذا وقت ضائع، وأنت عليك أن تنتظر. ماذا تفعل الآن؟ بعض الناس يشوف المطار يروح يدور الكرسي ويحط رأسه ينام، ينام أكثر وقت ممكن. لكن الشيء الصحيح أن الإنسان يستفيد من هذا الوقت، يستفيد من هذا الوقت من خلال قراءة كتاب، من خلال مثلا قراءة جريدة، من خلال التفكير، وهذا عمل مهم، التفكير في شيء ما، بما ينفع نفسه، بما ينفع مجتمعه. هناك شخص ألف كتابا مستفيدا من 5 دقائق في كل يوم من الانتظار أول ما يجيبه إلى الغداء، حاف ما يريد يأكل، ما يأكل ينتظر حتى يبرد. من خلال هذه 5 دقائق الذي ينتظر فيها أن يبرد الغداء قليلا ألف كتابا فسماه حصيلة 5 دقائق قبل الطعام. هذا الوقت الإنسان يضيع من عمره وقت كثير. أنت تصور لو كل يوم يضيع منك 15 دقيقة، في السنة كم يوم يضيع منك؟ السنة يضيع منك 11 يوم. لو من كل يوم يضيع منك 0.5 ساعة في الشهر، في السنة يضيع منك 22 يوم، يعني شهر كامل عمل، لأن إذا شلنا العطلات خميس الجمعة شهر كامل عمل.
فانت يعني احيانا الانسان يستهين بدقائق بسيطه ولكنه يمكن ان ينجز فيها الكثير. تصور لو ان شخصا كتب كل يوم ورقه واحده فقط، ورقه واحده، خلال سنه سوف تنتج كتابا من 365 صفحه لو كل يوم تكتب ورقه واحده. الإنسان لديه أوقات كثيرة ضائعة. أنت أحياناً قد مثلاً تدعو ضيف للغداء أو للعشاء عندك، يتأخر هذا الضيف ساعة نص ساعة أنت قاعد تنتظر. بعض الناس تشوفه رايح وجاي مثلاً ساعة الحارة قاعد تصاب أحسن، بينما يمكن أن يستفيد من هذا الوقت في قراءة كتاب، في المطالعة في صحيفة، في كتابة فكرة مثلاً. خبراء الدعاية والإعلان يقولون إن أثمن شيء هو عندما ترد علينا فكرة في الوقت المناسب. يمكن من خلال هذا الوقت الضائع البسيط 5 دقائق 10 دقائق قد تستطيع أن تأتي بفكرة تحقق بها الشيء الكثير. الناجحون ليس بالضرورة أذكى الناس، ولكنهم الأقدر على استثمار الوقت بصورة صحيحة ودقيقة. هناك قاعدة تقول العمل بذكاء وبلا مشقة. العمل بذكاء يعني أن تعمل بما تستطيع بصورة متاحة، أن تستثمر هذا الوقت بطريقة صحيحة، أن تنجز أعمالك بصورة قوية وبسرعة وبلا مشقة، وبلا مشقة تستطيع أن تحقق الإنجازات الكبيرة. إذن علينا أن نستثمر الوقت الضائع، أن نحاول أي وقت ضائع أن نستثمر هذا الوقت، وأن نحاول. يعني الغريب أن نجد أن بعض الناس قد يضيع من وقته ساعتان من الزمن من أجل فطور. شوفوا حتى يروح إلى مثلا اتفاقية جماعة ينتظرهم حتى يأتوا، ثم يذهب إلى المطعم، ثم يطلب اللي يريد يفطر فيه حتى يجيبوا له الفطور، يأخذ ساعتين من الوقت. هي إحدى الدراسات عملت لمعدل متوسط حياة الإنسان، وجد فيها أن الإنسان يضيع من عمره 20 سنة في النوم، 20 سنة في النوم، و9 سنوات في الأكل والشرب. تصور 9 سنوات في الأكل والشرب، الإنسان يقضي وقت في الأكل والشرب، فطور وغدا ثم عشاء. هذا غير الناس بعد كل بين فترة راح بوفيه وراح مطعم ويأكل أكل. يعني في بعض الناس ما يكتفي بالفطور والغدا والعشاء، هم بين الغدا والفطور عنده وجبات سريعة، وبين الغدا والعشاء أيضا يأكل كثير من الوجبات. فهذا الإنسان كم يضيع من وقته؟ حقيقة الإنسان يضيع من وقته الشيء الكثير. انت لو تحسب ايضا عمر الانسان اللي يقضيه في حياته في الحلاقة، بس انت حلاقة الشعر هذا كم تقضي فيه من عمرك خلال عمرك الكامل هذا 60-70 سنة اذا عشنا ان شاء الله وياكم، كم تقضي في حلاقة الشعر، كم تقضي في السباحة طول هالفترة هذه. الانسان كثير من الاوقات يقضيها في الأوقات الضائعة. هذه الفترة اللي تروح تسبح فيها حاول أن تستغلها بذكر الله تعالى. ماذا يضرك؟ أن تقرأ آيات من القرآن، أن تحاول أن تحفظ. يعني نحن أحيانا نحفظ صور من القرآن ثم ننسى، نحفظ أحاديث ثم ننساها أيضا. في أوقات يكون الإنسان فيها ما عنده شغل، فأنت تسبح تشعل عليك ماء، حاول أن تتذكر الصور، تقرأ آيات قرآن، تقرأ أحاديث، أبيات شعر حتى لا تنسى. يحتاج الإنسان يكرر ما يحفظ حتى لا ينسى. فدائما نحن بحاجة فعلا إلى أن نستثمر هذه الأوقات الضائعة حتى لا تذهب سدى، وحتى نستثمر أوقاتنا بصورة صحيحة. أنا أعتقد أن مشكلة الكثير من الناس هو أنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع الوقت. والآن عندنا موضة عند الشباب، تقول لواحد مثلا وينك ما تعمل، ليش ما تحمل كذا، ليش ما تحضر مثلا المحاضرات؟ ليش ما تحضر الندوات؟ ليش ما تحضر الاحتفالات؟ ليش ما تحضر صلاة الجماعة؟ ليش ما تحضر درس ديني؟ يقول لك والله أنا مشغول. يعني هذه الحين الظاهرة الموضة مشغول. طيب مشغول في ماذا؟ لا عنده شركة حتى مشغول فيها، ما عنده مكتب حتى هو مشغول فيه، ما عنده قاعد يألف كتب حتى هو مشغول في تأليف الكتب، بس مشغول. أحسن، وأنا فاضي. هو بس عملية تبريرية من أجل أن يقنع الإنسان نفسه. والآن لو إنسان أخذ جولة في الشوارع مثلا، سوف تجد الكثير من الناس جالس في الطرقات لا شغل ولا مشغل، قاعد في الطريق ينكت يسولف. والكثير من الناس، وهذا أيضا يدل على عدم اهتمام الناس بالوقت. شوف الآن شلل، تحصل واحد قاعدين في المزارع وناس جالسين في الشوارع وناس قاعدين على البحر يغنوا. نحن فعلا يعني كيف نحن نتعامل مع الوقت باستخفاف؟ طبعا ليس المطلوب أن لا يروح الإنسان عن نفسه، مطلوب أيضا أن الإنسان يروح عن نفسه، لأن أيضا روحوا عن قلوبكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان. الإنسان أيضا بحاجة أن يروح عن نفسه، ولكن عليه أن يستثمر الوقت، أن يجعل الوقت الترويح محدود. المشكلة أن بعض الناس طول وقت ترويح في ترويح، طول الوقت يبغى يلعب كورة، يبغى ينكت، يبغى يسولف، ويبغى يعني يتجول في الشوارع. وفي بعض الناس يعني اللي ما عند أيضا شغل زايد، تشوفه يعني يتجول في الأسواق من دون شغل، يعني مو هدفه أن يشتري، وإنما هدفه أن يضيع الوقت، يقتل الوقت. شوف بعض الناس يقول والله أنا عندي وقت بس ما نعرف شنو أسوي فيه، يريد أن يقتل الوقت قتلا. هذا كله ناتج من عدم الإحساس بالوقت، من عدم الإحساس بأهمية الوقت في حياتنا. نحن إذا أردنا الخلاصة، زبدة الكلام، خلاصة الخلاصة، أن الإنسان إذا أراد أن ينجح في الدنيا وأن يفلح في الآخرة، فإن عليه أن يستثمر كل لحظة من حياته، كل دقيقة تمر عليه بما ينفعه وينفع المجتمع وينفع الأمة. فالاهتمام بالوقت واحترام الوقت هو دليل على تحضر الإنسان وعلى جديته. أما الاستخفاف بالوقت فهو دليل على تخلف الإنسان وعلى تأخره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا مشغولة بالإيمان والعمل الصالح، وأن ننفع أنفسنا وأن ننفع مجتمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد.